أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة عبس وتولى، وقلنا إن السورة ليس فيها ما يبين من هو الذي عبس وتولى، ولكن توجد روايات فيها أن الذي عبس وتولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وروايات فيها غير ذلك. وقلنا إن عمدة مستند القوم في أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله رواية عن عائشة. قلنا إن الشريف المرتضى من علماء الشيعة الكبار رد هذه الرواية بأنها مخالفة للقرآن ومخالفة للتاريخ ومخالفة للعقل. أما مخالفتها للقرآن الكريم فمن وجوه شتى، فإن في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها صفات لا تجتمع مع كونه الذي عبس وتولى وتلهى عن الذي جاء يسعى وهو يخشى. ومن الآيات الدالة على نزاهة رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك آية التطهير. ومن هنا فإنه لما اجتمع صلة آية التطهير ببحثنا وما تكرر منا من الوعد بأن نتطرق لتفسير آية التطهير بنحو من التوسع، فإننا عزمنا على أن يكون البحث في هذه السنة إن شاء الله في آية التطهير. وعرفتم أن الشريف المرتضى رحمه الله نفى أن يكون الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقام على ذلك أدلة بقيت صامدة أكثر من 1000 سنة. لم يتمكن أحد من هزها حتى من الشيعة، والذي لم يقل بها لم يفهمها، لم يعطيها حقها من التدبر ولم يفهمها. جبل مثل هذا يستحق أن نبدأ معه في تفسير آية التطهير. فننظر ماذا قال في تفسير آية التطهير ابتداء. أحد عباقرة الدنيا ونوابغ البشر الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله. الخاجة نصير الدين الطوسي فيلسوف عظيم من فلاسفة الإسلام، كان إذا ذكر الشريف المرتضى قال صلوات الله عليه. إذن تعرفون قيمة الشريف المرتضى من عمل هذا الرجل العظيم. على أي حال، نبدأ مع الشريف المرتضى في تفسير آية التطهير. سنقرأ ما قاله الشريف المرتضى رحمه الله في كتاب الشافي. الجزء الثالث تعرض الشريف المرتضى في الجزء الثالث من كتاب الشافي من الطبعة الحديثة صفحة 482. كتاب الشافي طبع عدة مرات، من هذه الطبعات وعدة طبعات مرفوعة على النت، من أحسنها الطبعة التي في ضمن مؤلفات الشريف المرتضى، مرفوعة على النت بتصوير جيد، في الموسوعة في الجزء 15 من موسوعة الشريف المرتضى. بدأ الحديث من صفحة 480، الدليل 17 للشيعة، الدليل 17 آية التطهير. ثم نقل كلام المغني للقاضي عبد الجبار الهمداني الأسدابادي المعتزلي من أئمة أهل التسنن، وهذا عالم خط لهم، يعني لأهل التسنن خط لهم خطا لا يستطيعون تجاوزه، رغم أنهم يريدون التبرؤ من المعتزلة، بل لهم في مصطلح أهل السنة لهم مصطلحات، منها ما يقابل الشيعة، فيدخل معهم تحت هذا المصطلح المعتزلة، ولكنهم لا يحبون هذا المصطلح، يستعملونه فقط عندما يحاورون الشيعة، وهذا المصطلح يطلقونه على ما يقابل المعتزلة، وبهذا يظهر أنهم يريدون التبرؤ من المعتزلة. طبعا مصطلح أهل السنة له أيضا إطلاقات أخرى في العصر الحديث، مصطلح أهل السنة خاص بفئة خاصة، يوجد صراع، نحن لسنا معنيين بهذا الصراع، القاعدة عندنا هي المنهج القرآني، ماذا تسمي نفسك؟ نسميك، لا نضع لك من عندنا أسماء، سميت نفسك أهل السماء، سميت نفسك أهل الأرض، سميت نفسك أهل البحار، ما شئت سمي نفسك نسميك. يأتينا رجل مثلا من أنحاء الدنيا يقول أنا اسمي راجو، نسميه راجو، يأتي شخص أيا كان، ولكن الآخرون لهم طريقة أخرى. القرآن يقول الذين قالوا إنا نصارى، يعني القرآن لا يصدقهم أنهم أنصار عيسى بن مريم، ولكنهم يقولون نحن نصارى، أهلا وسهلا، هذه التسمية لن تغير من واقعكم شيئا، نصارى نصارى. طيب، الشريف المرتضى رحمه الله نقل كلام القاضي عبد الجبار الهمداني ثم رد عليه. ماذا قال القاضي عبد الجبار؟ قال وربما تعلقوا، يعني الشيعة تعلقوا، يعني استدلوا في إثبات الإمامة لأهل البيت عليهم السلام، وربما تعلقوا بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما وجه دلالتها هذه الآية على إمامة أهل البيت؟ قال لأنها تثبت العصمة، والعصمة ليست لغير أهل البيت الذين قالوا بإمامتهم، فهي تثبت إمامتهم. قال وأن ذلك وجه دلالة الآية على إمامة أهل البيت، وأن ذلك يدل على عصمتهم، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبعدهم من الضلال والخطأ. فإذا صح ذلك، يعني إذا كانوا بعيدين عن الضلال والخطأ، فيجب أن يكون الإمام فيهم، لأنه لا تجوز إمامة من لم يعصم من الضلال لمن عصم من الضلال. الغرض من الإمامة ما هو؟ الهداية، وجعلنا منهم أئمة يهدون، فالغرض الهداية. فإذا كان الغرض الهداية، فهل يجوز أن يكون غير المعصوم من الضلال هاديا للمعصوم من الضلال؟ يجوز في العقل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ طيب، إذن فإذا صح ذلك فيجب أن يكون الإمام فيهم دون غيرهم ممن لم تثبت له العصمة. نحن نقدر له مثل هذا، يعني أنه بيّن وجه استدلال الشيعة بالآية. في هذه الأيام ترون يذكرون الدليل ولا يبينون وجه الاستدلال، ليس فقط يذكرون دليل الشيعة ولا يبينون وجه الاستدلال، حتى أدلتهم هم يقرأ لك ما شاء الله من الآيات سردا ولا يبين وجه الدلالة، لأنه يدري أنه إذا بيّن وجه الدلالة تبين من بكى ممن تباكى. طيب، قال القاضي عبد الجبار، وهذا أبعد مما تقدم، لأنه طيب، ما وجه مناقشتك يا قاضي عبد الجبار في استدلال الشيعة؟ قال: عندي مناقشتان. هات، نحن سنقرر كلامه، يعني حتى لو لم يقرر وجه الدلالة فإننا نقرر كلام الآخرين، كل له مشربه. ما وجه مناقشتك في استدلال الشيعة؟ قال: عندي مناقشتان. الأولى: الإرادة في الآية الشريفة تشريعية. ما معنى الآية إذا كانت الإرادة تشريعية؟ ما معنى الآية؟ قال: معناها إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قال: معناها إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس. طيب، قال: واجتناب الرجس والتطهر واجب على الجميع، على أهل البيت وعلى غيرهم. صحيح، إن كان هذا الوجوب تكريميا فهو وجوب على المؤمنين خاصة، وإن كان الوجوب لغير تكريم فهو وجوب على كل المكلفين، على الجن والإنس، يجب عليكم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا. هذا هو حاصل المناقشة الأولى للقاضي عبد الجبار. وأما المناقشة الثانية، قال: لو كانت الآية دالة على الإمامة، لأنها تثبت العصمة، طيب كم هم أهل البيت؟ في آية التطهير أهل البيت 5. طيب، فهل الإمامة تصير للخمسة أم لا تكون إلا لواحد في كل زمان؟ طيب، فنقول لكم: إما أن يترك بيان هذا الواحد المتعين للإمامة. يقال للمسلمين إن إمامكم أحد الخمسة ولا يبين من هو، أو يبين من هو هذا الإمام الواحد من بين الخمسة، اختاروا. فإن قلتم الإمام هو أحد الخمسة من غير بيان، هل ينفع؟ فهذا مجمل لا ينفعكم، وتصير الآية غير ذات فائدة. وإن بين هذا الواحد فذاك البيان يكفي، لا حاجة للآية الشريفة، لا حاجة لآية التطهير، ذاك الذي يبين من هو الواحد. طيب، هذه هي المناقشة الثانية للقاضي عبد الجبار، سنقرأ عبارته. قال: وهذا أبعد مما تقدم، لأنه إنما يدل على أنه تعالى يريد أن يطهرهم ويذهب عنهم الرجس، ولا يدل على أن ما أراده ثابت فيهم، يعني الإرادة تشريعية، أمرهم أن يجتنبوا الرجس، وليس كل من أمره الله بشيء فعل ما أمره الله. الله يريد جميع الناس أن يجتنبوا الرجس، فرعون لم يجتنب الرجس، أبو لهب لم يجتنب، أبو جهل لم يجتنب، أبو لم يجتنب. طيب، إذن كثير ممن أمره الله أن يجتنب الرجس لم يجتنب، فالآية فيها بيان أن الله أراد، يعني أمر. طيب، فكيف يستدل بالظاهر على ما ادعوه وقد صح أن الله تعالى يريد تطهير كل المؤمنين وإزالة الرجس عنهم؟ لأنه متى لم نقل بذلك أدى إلى أنه تعالى يريد خلاف التطهير بالمؤمنين. ماذا تقولون؟ الله يريد النجاسة للمؤمنين؟ الله يريد التطهير لكل المؤمنين. قال: وبعد فليس يخلو، هذا الوجوب، لا يخلو من أن يريد بذلك المدح والتعظيم، أو يريد به الأفعال التي يصير بها طاهرا زكيا. فإن أريد الأول هذا وجوب على جهة التعظيم، فكل المؤمنين فيه شرع سواء، كلهم الله يريد منهم، الله يأمرهم بالتطهر. طيب، وإن أريد الثاني، يعني الأمر بالطهارة من غير جهة التكريم، فالأمر أوسع، لأن هذا مطلوب حتى من الكفار: عليكم أن تجتنبوا الرجس من الأوثان وأن تجتنبوا قول الزور. طيب، قال: وإن أريد الثاني فكل المكلفين يتفقون فيه. ثم استحيا، هذا قاضي عبد الجبار استحيا. طيب، إذا قلت لا خصوصية لأهل البيت، لماذا نزلت الآية؟ أنت ترد على الله كأنك تقول: إلهي أمرتهم أن يتطهروا، هذا أمر تكريم أم أمر تكليف بلا تكريم؟ إن كان أمر تكريم فكل المؤمنين مثلهم، وإن كان أمر تكليف بلا تكريم فكل المكلفين مثلهم. إلهي لماذا أنزلت هذه الآية؟ استحيا. قال: لكن الآية فيها مزية لهم. قال: وأكثر ما تدل الآية عليه أن لأهل البيت مزية. ما مصحناها، يعني قاعدين نناقش الله. وأكثر ما تدل عليه الآية أن لأهل البيت مزية في باب الألطاف وما يجري مجراها، فلذلك خصهم بالذكر. طيب، قال لكن لا مدخل للإمامة، هذه المزية ليس لها مدخل في الإمامة. يا عبد الجبار، هذه تثبت مزية لأهل البيت، هل يوجد عندك ما يثبت مزية لغيرهم الذين تقدموا عليهم؟ يجب أن تقيم الحجة على المزية بنحو تستطيع أن تلزم بها خصمك الشيعي. لا تقول روينا وروينا، هذا لا ينفعك. على أي حال، قال ولو دل، هذه المناقشة الثانية ستأتي، ولو دل على الإمامة، لو كانت آية التطهير تدل على الإمامة تثبت العصمة والعصمة تثبت الإمامة، طيب ولو دل على الإمامة لم يدل على واحدا دون آخر بعينه، يعني من الخمسة، فكأن الآية قالت الإمام أحد هؤلاء الخمسة. هل ينفعكم أيها الشيعة؟ نعم ينفع، لكن هو يقول لا ينفعكم. طبعا ينفعنا، إذا أثبتت الآية أن الإمام أحد هؤلاء الخمسة انتهى البحث، بقية الأمور عندنا معلومة بضرورة الدين. حتى الطفل السني، دعك من الشيعة، الطفل السني قل له اجتمع رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، من هو الإمام فيهم؟ الطفل السني ليس الشيعي، سيقول لك من هو الإمام. إذن التعيين معلوم بضرورة الدين. لا تقول إذا لم يكن تعيين فلا فائدة في الآية، لا فيها فائدة. هذا رد على هز رأسك. طيب، قال ولو دل على الإمامة لم يدل على واحد دون آخر بعينه، يعني من الخمسة، ولا احتيج في التعيين إلى دلالة مبتدأة. يلزمكم أن تأتوا وأن تتمسكوا بدليلا بآية أو رواية تثبت لكم أن الإمام أحد هؤلاء الخمسة، لأن إمامة أحد الذين تحت الكساء لا تنفعكم. ائتون بدليل يثبت إمامة أحد هؤلاء طيب بعينه. قال ولا احتيج في التعيين إلى دلالة مبتدأة. طيب، وإذا استندتم إلى دليل، قلتم عندنا آية تثبت إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله على الخمسة، ثم بعد ذلك عندنا دليل يثبت إمامة أمير المؤمنين على الأربعة، قلنا لكم هذا الدليل هو دليلكم على الإمامة ليس آية التطهير. طيب، قال ولا احتيج في التعيين إلى دلالة مبتدأة ولكانت كافية مغنية عن هذه الجملة، يعني عن آية التطهير. طيب، نأتي إلى الشريف المرتضى. قلنا الشريف المرتضى يريد أن يرد على القاضي عبد الجبار المعتزلي. قال الشريف المرتضى أما قولك إن الإرادة في آية التطهير تشريعية وأن المقصود بها إن الله أمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، هذا قول باطل، تفسير باطل لكتاب الله. طيب، والإرادة في الآية ليست تشريعية، فما الدليل؟ قال لنا على ذلك أدلة. الدليل الأول أن الأمر بالتطهر اجتنبوا الرجس، تطهروا، هل يخص أهل البيت أم جميع الناس مطلوب منهم؟ الآية فيها بيان أمر عام لجميع الناس أم أمر خاص لأهل البيت؟ إذن هذا دليل على أن الإرادة في الآية ليست إرادة تشريع، ليست إرادة تشريعية، ليس بمعنى إن الله يأمركم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الآية آية التطهير آية تشريف أم آية تكليف؟ سل من شئت من المسلمين عن آية التطهير آية تشريف أم آية تكليف؟ إذا كانت آية تشريف فليست الإرادة فيها إرادة تشريعية. الدليل الثالث، إنه قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تنزل هذه الآية جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام معه تحت الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، فنزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإذا كانت نزلت إنما يريد الله بمعنى يا عبد الجبار، بمعنى إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس، فهل هذا استجابة لدعاء النبي؟ نحن قلنا لو أن السيد، نضيف توضيحا لكلام السيد، لو أن السيد قال بل ستكون رافضا لهذا الدعاء، هذا نظير أن يأتي مدرس إلى المدير ويطلب منه أن يوزع دفاتر على بعض الطلاب، فيقول له المدير أو يرسل له ورقة يقول فيها ليشتروا لهم دفاتر. ما معنى هذا؟ طلبك مرفوض، هذا مدرس على طول، طلبك مرفوض. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اللهم أذهب عنهم الرجس، وتأتي الآية تقول يجب عليكم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، يعني طلبك مرفوض. نقول هذا توضيح، إن أراده الشريف المرتضى فهو، وإن لم يرده فنقول بل، يعني زيادة على ما أفاده. نقرأ كلام الشريف المرتضى رحمه الله، قال يقال له، لاحظوا الأدب في الحوار، المعتزلي كيف يتكلم والشريف المرتضى كيف يتكلم، بمثل هذا يمكن أن يسير البحث العلمي تقولون بدون مغثة، لكن إذا كان بعض الناس يشعر بضعف فيجد نفسه مضطرا لمثل هذا. يقال له هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها عليهم السلام وعلى أن أقوالهم حجة، ثم تدل من بعد على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام بضرب من الترتيب، يعني ليس في عرض واحد، حتى تقول هذه الإمامة إذا كانت في عرض واحد ولم يبين ولم يعين فما الفائدة؟ فأما وجه دلالتها على العصمة فهو أن قوله تعالى إنما يريد الله لا يخلو، هذه الإرادة تشريعية أم تكوينية؟ لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة المحضة، يعني التشريعية، الإرادة المحضة التي لم يتبعها الفعل وإذهاب الرجس، يعني أمر، إما أن يكون أمرهم أن يجتنبوا الرجس وأن يتطهروا، أو يكون أراد الله ذلك وفعله، أي أذهب الله عنهم الرجس. فإن كان الأول الذي ذهبت إليه أنت يا عبد الجبار، فإن كان الأول تفسيرك فهو باطل من وجوه. الوجه الأول قال لأن لفظ الآية يقتضي اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم، الآية نازلة في أهل البيت والأمر باجتناب الرجس والتطهر عام، الأمر عام لجميع الناس ولجميع المكلفين. قال لأن لفظ الآية يقتضي اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم، ألا ترى أن من أنه قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذه اللفظة تقتضي ما ذكرناه من التخصيص، يقصد إنما. هذه إنما في دلالتها بحث نتطرق له إن شاء الله فيما بعد. قال ألا ترى أن القائل إذا قال إنما العالم فلان وإنما الجواد حاتم وإنما لك عندي درهم فكلامه يفيد التخصيص الذي ذكرناه والإرادة للطهارة من الذنوب من غير أن يتبعها فعل الله، قال هو من غير أن يتبعها فعل، كان الأنسب أن يكتب من غير أن يتبعها فعل الله، لا تخصيص لأهل البيت عليهم السلام بها، الأمر بالتطهر الأمر باجتناب الرجس عام، بل الله يريد من كل مكلف مثل ذلك. هذا هو الوجه الأول الذي اعتمد عليه الشريف المرتضى رحمه الله في إبطال تفسير القاضي عبد الجبار بأن الإرادة تشريعية بمعنى إن الله يأمركم. وأيضا هذا هو الوجه الثاني، فإن الآية تقتضي مدح من تناولته وتشريفه وتعظيمه، الآية آية تشريف أم تكليف؟ تشريف، بدلالة ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لما جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فنزلت الآية وكان ذلك في بيت أم سلمة رحمها الله، فقالت له صلى الله عليه وآله ألست من أهل بيتك؟ فقال لها لا إنك على خير. لولا أن الآية آية تشريف لماذا تقول ألست من أهل بيتك؟ الناس يريدون العافية أم يريدون التكليف؟ خصوصا إذا كان التكليف شاقا. فقال لها لا إنك على خير، وصورة الحال وسبب نزول الآية يقتضيان المدحة والتشريف، ولا مدحة ولا تشريف في الإرادة المحضة التي تعم سائر المكلفين من الكفار وغيرهم، حتى فرعون مطلوب منه أن يجتنب الرجس ويجتنب الذنوب ويجتنب بقية المعاصي. قال ثم قال إن قلت قلت، يأتي التعرض، هذا إن قلت قلت تركناه لأنه تفصيل في تفصيل، لا نريد أن نشوش على أصل البحث، هذا سنعود إليه إن قلت قلت. وأيضا إذن هذا هو الوجه الثاني، أن الآية آية تشريف وليست آية تكليف. إذن اختصاص الآية بأهل البيت هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الآية للتشريف لا للتكليف. الدليل الثالث قال فإن النبي صلى الله عليه وآله على ما وردت به الرواية الظاهرة لم يسأل الله تعالى أن يريد أن يذهب عنهم الرجس. هنا عبارة الشريف المرتضى ليست بذاك الوضوح، كان ينبغي أن يقول لم يسأل الله تعالى أن يأمرهم باجتناب الرجس وأن ينهاهم عن النجاسة، لم يسأل الله أن يأمرهم باجتناب الرجس، وإنما سأل الله أن يذهب عنهم الرجس وأن يطهرهم، فنزلت الآية مطابقة لدعوته صلى الله عليه وآله، متضمنة لإجابته صلى الله عليه وآله، فيجب أن يكون المعنى فيها ما ذكرنا. طيب، كان ينبغي للشريف المرتضى أن يضيف على الحساب فقط حتى لا نكثر، لأننا سننتقل إلى كلام آخر، فقد سنضيف كلمة واحدة. كان ينبغي للشريف المرتضى أن يضيف دليلا رابعا، وهو أن الإرادة التشريعية تتعلق بفعل المكلف العباد، والإرادة التكوينية تتعلق بفعل الله. طيب، الذي ذكر في الآية الشريفة فعل الله أم فعل العباد؟ يذهب عنهم الرجس، يطهرهم، هذا فعل الله أم فعل العباد؟ فعل الله. إذن الإرادة تكوينية، هذا دليل واضح. طيب، سننتقل من الشريف المرتضى إلى أحد القدماء من أهل التسنن، وهو الماتريدي. الشريف المرتضى رحمه الله توفي سنة 436، الماتريدي توفي 333، قبل أكثر من 103 سنوات. طيب، لماذا نريد أن ننتقل إلى الماتريدي؟ لقدمه، ولأن الماتريدي نقل كلام الروافض أنار الله برهانهم، وذكر وجوها عديدة، وفي هذا دلالة أن الشيعة من قديم الزمان كانت لهم حجج متكثرة، وكانوا إذا استدلوا على شيئا أو استدلوا بآية أو استدلوا برواية كثروا وجوه الاستدلال والحجج فيها، لأنهم يفعلون كما يفعل غيرهم. طيب، الماتريدي في الجزء الثامن من تفسيره في الصفحة 382، وقوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال بعضهم إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى، يعني هذه في شيء والآية التي سبقتها في شيء آخر، هذه خطاب لجماعة والآية التي سبقتها خطاب لجماعة أخرى. إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى، لاحظوا تعبير ما تريدي، يقول إن هذه الآية، يعني إن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب، هذه آية، ولكن في الترقيم الحديث للمصحف هذه جزء من آية، هذه لتكن ببالكم، هذا كلام ما تريدي ليس كلام شيعة. على أي حال، قال: لأن الأولى في أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه في أهل بيته. قال: وهو قول الروافض أعزهم الله. ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوه، يستدلون على قطعها عن الأولى، لكن قد يعتذر بأن بعض الحروف تقوم مقام بعض، فالباء هنا بمعنى على، يستدلون على كذا، ويصح أيضا ويستدلون لكذا، ويستدلون لقطعها يعني لانقطاعها. ما هي هذه الوجوه؟ لاحظوا، ذكر عدة وجوه لانقطاع آية التطهير عن الآيات التي سبقتها. الدليل الأول، نحن سنوجز ثم نقرأ كلامه كما صنعنا مع شريف المرتضى. الدليل الأول التفسير المباشر للآية، ونقل هذا التفسير المباشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الإمام الحسن عليه السلام. أما التفسير المباشر الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو تفسير عملي، ونقل حديث الكساء أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع أصحاب الكساء وتلا هذه الآية، فهذا تفسير عملي. وأما التفسير الذي نقله، التفسير المباشر الذي نقله عن الإمام الحسن عليه السلام، فهو تفسير لفظي، وفيه قول الإمام الحسن عليه السلام: ونحن أهل البيت الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم. إذن هذا تفسير مباشر، أحد التفسيرين من رسول الله والتفسير الآخر من الإمام الحسن عليه السلام. هذا هو الدليل الأول، سمه إن شئت دليلين وسمه إن شئت دليلا واحدا. الدليل الثاني أو الثالث إذا غيرت الترقيم، تفسير غير مباشر، ليس تفسيرا للآية بنحو مباشر أن يقال هذه الآية المراد بها كذا، لكنه تفسير غير مباشر. وهذا التفسير غير المباشر نقله الماتريدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن فسر رسول الله صلى الله عليه وآله أهل البيت بمن؟ بالعترة، ونساؤه لسنا من العترة. إذن هذا تفسير لأهل البيت، ولكنه ليس تفسيرا مباشرا لآية التطهير، لأهل البيت التي وردت في آية التطهير، بل لأهل البيت بعنوانه. طيب، هذا هو الدليل الثاني بترقيم أو الثالث. الدليل الذي يليه، الإجماع والتاريخ على عدم عصمة نساء النبي صلى الله عليه وآله. أما الإجماع فلأنه لا قائل بعصمتهن لا من الشيعة ولا من غيرهم، لا قائل بعصمة نساء النبي. فإذا كانت الآية تثبت العصمة فأهل البيت المعنيون في الآية لسنا نساء النبي، ونساء النبي لا يدخلنا في أهل البيت المعنيات في هذه الآية. وأما السيرة أنا أسكت. طيب، يعني التاريخ كيف يكون التاريخ دليلا على النفي؟ طيب، هذا هو الدليل الرابع. الدليل الخامس، هذه كلها الأدلة ذكرها الماتريدي 333، نقلها عنش، هو لم يكتب هذا الكتاب ومات، كتب هذا الكتاب قبل موته بسنوات. افرض مثلا كتبه في سنة 300 مثلا، ولم يسمع أحد الشيعة يستدل بها وكتبه. الشيعة كانوا يستدلون بهذا من قبل، فهذه الأدلة كانت، لاحظوا إلى أين وصلنا من 300، يعني في زمن الغيبة الصغرى، في زمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني في غيبته الصغرى. فإذا قلنا إن الماتريدي إنما نقل هذه الاحتجاجات عن الشيعة، وهذا يدل على تداول هذه الاحتجاجات بين الشيعة قبل ذلك بسنوات، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مثل هذه الاستدلالات تحتاج إلى وقت لتسافر، فقدر أنها مثلا قبل ذلك بخمسين سنة، يعني في زمان الإمام الحسن العسكري عليه السلام. طيب، الدليل الخامس قرينة داخلية من نفس الآية، لأن وهي القرينة تغير الضمير، إنما يريد الله ليذهب عنكم، بينما الضمائر في الآيات السابقة نون النسوة عن كنا، إن كنتن تريدنا واذكرنا في بيوتكن. في بيوتكن آية تطهير البيت، هذه فيها دلالة. الآن سنبقى مع الأدلة التي نقلها الماتريدي، لا نريد أن نضيف، شريف المرتضى نمون عليه نضيف له، هذا سننقل ما نقل. طيب، قال ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوها، أحدها ما روي عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وآله أنها قالت عنا بذلك. لاحظوا لفظ الرواية بحسب نقل الماتريدي، عنا بذلك، هذا كلام أم سلامة، عنا بذلك عليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وقالت لما نزلت هذه الآية، هذه الآية ليس جزء، هذا الجزء من الآية، هذه الآية لما نزلت هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وآله ثوبا فجعله على هؤلاء، ثم تلا الآية. عاد الآية، لم يقل ثم تلا هذا الجزء من الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فقالت أم سلمة من جانب البيت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله. وغير في الرواية: لا بأس. أساسا شيعي يحتج ببلى إن شاء الله؟ لكن نغض الطرف، قلنا نحن نريد من هذا الاستدلال شيء آخر. على أي حال، ثم ما هذا التعبير بلى إن شاء الله؟ يا رسول الله لا يدري أنها من أهل البيت. إذا كان رسول الله لا يدري، أنا أدري. طيب، وعن الحسن بن علي صلوات الله عليهما أنه خطب الناس بالكوفة وهو يقول: يا أهل الكوفة، اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم، وإنا ضيفانكم، ونحن أهل البيت الذين قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب، إذن هذان دليلان فيهما تفسيران مباشران لآية لأهل البيت التي جاءت في آية التطهير، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو تفسير عملي، وضع الكساء وتلى الآية، والآخر عن الإمام الحسن عليه السلام، وهو تفسير لفظي. ويقولون، يقصد الروافض، أنار الله برهانهم، ويقولون أيضا إن الآية الأولى، يعني التي قبل آية التطهير، ذكرها بالتأنيث، يعني الضمائر فيها ضمائر مؤنثة، حيث قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذه ذكرها بالتذكير، الضمائر فيها ضمائر مذكرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم، لم يقل عنكن، ويطهركم، ولم يقل ويطهركن. دل على أنها مقطوعة عن الأولى. ويقولون أيضا، يعني الدليل الثالث، طبعا هذا هو الدليل الرابع، ويقولون أيضا إنه وعد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا وعدا مطلقا، لم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن أطعتم أوامره ونواهيه، إن أطعتم أوامره ونواهيه، أو إن اتقيتم، مثل إن اتقيتن، لم يقل هذا، بل أطلق. طيب، من غير مقيد. وذلك الرجس الذي ذكر مما يحتمل أزواجه، ممكن ذلك فيهم، غير ممكن في أهل البيت ومن ذكره. يعني يجوز، الآن لا نريد، يعني هو يقول ليس من هم الشيعة أن يثبتوا أن مثلا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله مثلا كذبت على رسول الله، أو مثلا خرجت على إمامها، لا يريدون هذا، يريدون أنه جائز، من الجائز أن مثلا تكذب، ليس على رسول الله، من الجائز أن تكذب في حديث مثلا، أنتم تجوزون عليها، لا تقولون بعصمتها،
فهذا يكفي. آية التطهير تثبت عصمة من سمتهم أهل البيت، وأنتم لا تثبتون عصمة النساء. طيب. ويقولون أيضا، يقصد الروافض أعزهم الله، ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: تركت فيكم بعدي الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا تفسير لأهل البيت، لكنه ليس تفسيرا مباشرا لعنوان أهل البيت الوارد في آية التطهير. ما إن تمسكتم بهما ليريدان بكم الحوض، أو كلام نحو هذا. لا بأس، مغتفر، لا تحمل هما. ففسر العترة بأهل البيت، هو قلبها، أردنا أن نقلب هذا، هو قلب، ففسر أهل البيت بالعترة، ففسر العترة بأهل البيت. يبدو أنه يعني تعب من أدلة الشيعة، فانقلب عنده التقرير. ونحو ذلك من الوجوه، يعني ليس كل هذا، ليس كل أدلة الشيعة، هذا محل اعتزاز لكم، هؤلاء سلفكم. الماتريدي ينقل عن أسلافكم 5 أدلة للاستدلال بآية التطهير، ويقول الشيعة لم يكتفوا بهذه الأدلة، لهم أدلة أخرى. قال: ونحو ذلك من الوجوه، يعني لا يزال عندهم. وأما عندنا، قل ما عندك. قال: فهي غير مقطوعة من الأولى، نساء النبي يدخلنا. طيب كيف تصنع في الضمير؟ قال: الضمير سهل، لأنه دخل معهن رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين، كل هؤلاء رجال، وإذا اجتمع الرجال والنساء صح أن يقال عنكم. طيب هذا لا يكفيك، لم، لأن قومك يحتجون بالسياق، والسياق قد انقطع، ابحث عن غيرها، احترقت حجتكم. لكن لا بأس، نمضي معه. قال: إما أن يكون على الاشتراك بينهن وبين من ذكروا من أولاده، ولا يقصد أولاده فقط، يعني الحسن والحسين، بل الحسن والحسين وأمير المؤمنين ورسول الله نفسه، هو سيد أهل البيت. إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرف. المسألة في العرف، ضيع الطريق. في العرف حتى القطة من أهل البيت، الكلام ليس في العرف. قال: أو تكون الآية لهن على الانفراد، اذهب، نحن لسنا يعني لا نكترث كثيرا، فليقل علي ليس بداخل في آية. قال علي لا يتأثر بهذه الأقوال، فليقول، مكانة علي لا تتأثر بكلماتهم. أو تكون لهن على الانفراد، يقول إما هذا جائز أو هذا. أما أن يكون المراد بأهل البيت أصحاب الكساء، وأن تكون النساء خارجات، هذا غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ ما وجه ذلك؟
السياق، والسياق قد انهدم.
قال: فأما أن يخرج أزواجه عن أهل البيت، عن أهل البيت، عن أهل بيته، والبيت يجمعهم، فلا يحتمل ذلك.
هذه والبيت يجمعهم،
نحن حسنا دليله، أننا نرده، أن رددناه إلى السياق. هو يقول البيت في يدخل فيه أهل البيت، يدخل النساء يدخلن، لأن البيت يش هو نظر إلى البيت الحجارة ولا قائل بذلك. ما هذا الوهم؟ أهل بيت الرجل يعني إذا خرج في الطريق صرنا لسنا من أهل بيته، باع بيته صرنا لسنا من أهل بيته، ما هذا التفكير؟ والبيت يجمعهم. تقولون صباح الخير. طيب، وأما قولهم إن ذكر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث، قال فعند الاختلاط كذلك يذكر باسم التذكير. وأما قولهم إن وعده لهم منه خرج مطلقا غير مقيد، الله سبحانه وعد أن يطهر أهل البيت، وهذا يدل على العصمة، والنساء لسنا معصومات باتفاق الأمة. لاحظوا هذه الحجة، ركزوا في جوابه. قال فكذلك كنا أزواج رسول الله معصوم. لم يأتي منهن ما يجوز أن ينسبن إلى الرجس والقذر، لا تقفوا هنا، هو لم يقف، لا، لم يأتي منهن ما يجوز أن ينسبن إلى الرجس والقدر إلا لا إله إلا الله. هات ما بعد إلا، ماذا عندك؟ قال إلا ما غلبنا على رأيهن. وتدبيرهن بالحيل، فأخرجنا فيما أخرجن، يعني ضحك عليهن مثلا ضاحك، هذا كلامه، يقول أخرجنا بالحيلة. طيب، هل في الآية إلا؟ من أين جئت بها هذه إلا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إلا إذا خدعتم. هذه أنت عندك قرآن غير قرآن المسلمين أم ماذا؟ لاحظوا كم في تفسير هذه الآية من المباحث الشيقة، وحتى تعرفوا قيمة مذهبكم وحجج الحق، من متى كم لهم من الحجج، وانظروا كيف يحتج المخالف. ونحن لسنا معنيين بالردود، نحن نقرأ، ربما تخرج لفظة تعليقة. وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده الكتاب والعترة، ماذا تقول؟ قال فعترته سنته، عترة النبي سنته. من يوافقك على هذه؟ يقولون عنزة ولو طارت. نعم، قال فعترته سنته. طيب، عترته سنته، وعترته أهل بيته، وأهل بيته أزواجه، صارت سنته أزواجه.
لاحظوا إلى أين يذهبون، يظن أنه يكتب وحده.
لا إله إلا الله. قال فعترته سنته، ثم استحيا. قال على ما قيل، يعني لا تسجلوها علينا. وقوله أهل بيتي كأنه قال تركت الثقلين كتاب الله وسنتي بأهل بيتي، وسنتي بأهل بيتي، هذا جميل، وسنتي بأهل بيتي يعني وصيتي بأهل بيتي، هذا على القوم. وهو حسن، يعني طلع خرج منه شيء. نحن لا نقر هذا، نحن لا نريد أن نتشبث بقشة، لكن أردنا أن يعني أن نرقع له شيئا حتى. طيب، قال وذلك جائز في اللغة. وأما ما روي عن أم سلمة قال فإنه في الخبر بيان أن أزواجه دخلنا حيث قالت له أم سلمة ألست من أهل البيت؟ قال بلى إن شاء الله سنمضي معه. الحق إلى طيب، دل ذلك على دخول أم سلمة، فهل أم سلمة تشكل كل، فما دليلك على دخول غيرها؟ أنا لو قال تدخل أم سلمة، عندي في أم سلمة أن أمير المؤمنين استودعها مواريث الأنبياء عندما خرج إلى العراق، وعندي رواية أن الإمام الحسين عليه السلام استودعها مواريث الأنبياء عندما خرج إلى العراق، وامرأة مثل هذه يعني شأنها لا يمكن أن تفكروا. في المدينة كان يوجد أفذاذ، عندما خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى العراق كان يوجد رجال أبطال ومن ذوي الرتب العالية، واختار أمير المؤمنين أم سلمة لهذا. مواريث الأنبياء ليست كتاب أبي طالب عند أمير المؤمنين، مواريث الأنبياء. على أي حال، أما دخول غيرها فأنت المحتاج إلى إقامة الدليل. وللحديث صلة، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
تقبل الله أعمالكم.
وأعمالكم.
في كلام شيخنا الجليل بأن آية التطهير لم يكن موضعها هذا المكان، وإنما موضعها في سورة الإنسان، وسبكها يتناسب مع آيات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. يقول هذا المقطع مكانها في هذا المكان، في كلام تعليقه شيخنا على ذلك.
المباحث المرتبطة بآية التطهير لما كانت مباحث مرتبطة بالبحث اليومي، فنحن إن شاء الله نتعرض لهذه المباحث في ضمن البحث، إن كان إن وجدنا لهذا المقال محلا لأن نتعرض له وأن نبين ما فيه تعرضنا له إن شاء الله، وإن ليس فليس. نحن لسنا الشيخ محمد، الشيخ محمد تقي الشيرازي ينقل الشيخ الوحيد حفظه الله، يقول كان في الصحن الشريف في سامراء كان يوجد حوض ماء، وكان الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين زعيم الشيعة في وقته، توفي 1338 قبل 110 سنوات، وكان الناس يتوضؤون في هذا الحوض، وكان يوجد مصباح واحد في الصحن، في صحن العسكريين مصباح واحد ممدود في الصحن يكون فوق الذي يعني فوق الحوض، وكان الشيخ محمد تقي يتوضأ لصلاة المغرب والمصباح مضاء، حدث خلل في المصباح فأحدث صوتا عظيما، لم يتحرك الشيخ وكأن شيئا لم يكن، استمر في وضوئه وكأن شيئا لم يكن، فأقول نحن لسنا الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمه الله.
لو الماتريدي يعني استشهد بهذه الآية في شأن النبي موسى عليه السلام حينما قال اذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا ولم امكثنا، يعني قال بالتذكير يعني لعله تكون مشاغبته يعني غامضة، يعني لا يكون فيها
هذه، ربما يأتي التعرض لها من ضمن الحجج التي سننظر في الأدلة، نحن سننقل تفسيرات القوم إن لم يتعرضوا تعرضنا لجملة من الوجوه التي يمكن أن يحتج لهم بها. هذا أيضا يعني من مثل سؤال الأستاذ أنه مرتبط بالبحث، نعم لعله يأتي في ضمن فصول البحث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا فاضل ورد حديث يعني في زيارة الجامعة ما يفهم منه يعني أن أثناء القراءة الواحد لازم يكبر 100 مرة لما حصل فيها من الغلو، يعني كيف فيها من الغلو يعني وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ومن هذا يعني أو حد يعني نبقى نعرف هذه ليش يعني ذكر فيها بما فيه من الغلو يعني. جزاكم الله خير.
أجبنا عن هذا مرارا، وأن بعض الأفعال التي تسند إلى الله سبحانه وتسند إلى غيره يمكن الجمع بين الدليلين وأن يصح الإسنادان، الإسناد الأول بالمباشرة والإسناد الثاني بالتوسيط والتسبيب. أنت تقول إن المرأة الصالحة الفلانية بنت مسجدا، بنت مسجدا يعني هي بنفسها حملت الطوب ووضعته ووضعت الإسمنت. أهل البلاغة يمثلون بمثال آخر. نعم نعم. فإسناد شيء، إسناد فعلا إلى فاعلين لا محذور فيه، إسناد مثلا قبض الأرواح أسند إلى الملائكة تتوفاهم الملائكة، وأسند إلى ملك الموت بل يتوفاهم ملك الموت الذي وكل بهم، وأسند إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فعل واحد أسند إلى ثلاثة. هل يوجد تناف بين هذه الإسنادات الثلاث؟ لا يوجد تناف، لم، لأن الإسناد إلى الله سبحانه لأنه مسبب الأسباب، الإسناد إلى ملك الموت لأنه الآمر المأمور، هو مأمور آمر، والإسناد إلى الملائكة لأنهم المباشرون لذلك، فيصح الإسناد المتعدد، إسناد فعل واحد إلى فاعلين متعددين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
في آية التطهير المباركة استعمال آلات الحصر إنما، لماذا استعمل هذا الأسلوب دون عن أسلوب الاستثناء والنفي، حيث تأتي ما يريد الله إلا ليذهب عنكم الرجس، فما الفرق بين الأسلوبين حيث أن كلاهما حصر؟
نعم. هذا أيضا يأتي فيه ما قلناه مع الإخوة الأساتذة من أن هذا من فصول البحث ربما يأتي التعرض له إن شاء الله. مبدئيا دخلنا في البحث مع كلمات الأصحاب، أنتم على حق يعني للدخول في البحث طرق متعددة، من الطرق التي يصح الدخول في البحث فيها الدخول في الآية ابتداء بمفردات الآية مفردة مفردة، نبدأ في تفسير هذه الآية من إنما، نفتح بحثا في إنما، نبين وجوه دلالتها، ما قيل فيها، ما قيل، وهكذا، ثم بعد ذلك الكلمة التي تليها، وهكذا إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك نلاحظ السياق وما فيه من الدلالة وما يقابلها من الأدلة التي توجب رفع اليد عن السياق، وهكذا. هذه طريقة، وطريقة أخرى للدخول في البحث بأن ننقل كلام المفسرين من المتقدمين، ونحن اخترنا الطريقة الثانية لأمر ما، وأنتم لاحظتم أن الدخول بهذه الطريقة يعطي فائدة خاصة لا يمكن استفادتها لو أننا دخلنا في مفردات الآية مفردة مفردة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
شيخنا، في سورة المائدة في آية اللي تتكلم عن الوضوء والتيمم، في ذيلها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الإرادة هنا للتطهير، وإرادة التطهير في سورة التطهير أو آية التطهير، شو الفرق بينهم؟
هذه تأتي، هذه أيضا من فصول البحث. مثلا ابن تيمية وجماعة من قومه قالوا إن الإرادة في الآية تشريعية، وذكروا أمثلة للإرادة التشريعية، طبعا لأنهم ليسوا من ذوي الباع في مثل هذه الأبحاث، ذكروا مثل هذا مثالا للإرادة التشريعية، يظنون أن هذه الإرادة في هذه الآية التي ذكرت إرادة تشريعية وليست إرادة، تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله. نعم. أسئلتكم التي في مفاصل البحث تدل على أنكم مسبوقون بالبحث في آية التطهير، وعندكم اطلاع على مفاصل البحث في هذه الآية، فتسألون أسئلة في صميم البحث، وتعد من يعني من فصول هذا البحث التي ستأتي إن شاء الله. نعم. 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 أحسنت، هذا سؤال وجيه. كلمة البيت مأخوذة من من بات يبيت بيتا، والمقصود به المبيت. المبيت ما معنى المبيت؟ يعني مكان البيتوتة. ما هي البيتوتة؟ هي البقاء ليلا. عبر بعبارة أسهل، قل النوم. فالبيت هو المكان الذي ينام فيه. بحسب عبارتنا اليوم البيت هو الحجرة. البيت هو الحجرة. لكن ما تريدي تأثر بتطور اللغة فيما يبدو، نعم، وأراد بالبيت يعني المنزل، فقال إنهم جميعا داخلون في المنزل. وهو لم يتطور مفهوم البيت عنده وحسب، بل تطور حتى الجمع بين الضرائر. هو تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله عنده منزل كبير، وأن كل واحدة من نساء النبي في حجرة من الحجر، فقال البيت يعني المنزل يجمعهم. وهذا وهم في وهم، والبيت يراد به شيء آخر، أمر معنوي، والذي ينسب إلى الرجل هو أمر معنوي ليس أمرا ماديا. على أي حال، البيت في الآية بيت نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي آيات هذه السورة بيوت متعددة نسبت إلى نساء النبي، لم تنسب تلك البيوت إلى النبي. إذن يوجد بيت للنبي وبيوت لنساء النبي. هذا بيت النبي، من أهله؟ هذا لا نعرفه من وهمك، بل نعرفه من بيان الشرع. لا نعرفه من اللغة كما تقول، بل نعرفه من بيان الشرع، لأن هذا بيت معنوي، بيت معنوي منسوب للنبي صلى الله عليه وآله. هذا البيت المعنوي المنسوب للنبي من جهة أنه نبي، أم من جهة أنه فلان ابن فلان؟ هذا سيأتي إن شاء الله، هذا أيضا من فصول البحث. منزل، نعم. على أي حال هي ليست بيتا واحدا، نعم.
شيخنا قد يدعي الماتريدي أنه لا خصوصية لأم سلمة، فلما قالت ولما قال لها رسول الله بلى أنت منها،
كيفنا لا خصوصية؟
هو قد يدعي،
هذا قام عليه الدليل. أنت يوجد خلاف، لابد أن تقول لا خصوصية باتفاق المتخاصمين. ومن يتجرأ على هذا أن يسوي بين أم سلمة عند الشيعة؟ يقول أنتم أيها الرافضة أم سلمة عندكم كغيرها من نساء. لا يتجرأ، أم سلمة وريثة خديجة، لا يتجرأ على دعوة الإجماع من المتخاصمين على التسوية. والحمد لله رب العالمين. نعم.
تقبل الله أعمالكم شيخ. روى الشيخ المفيد بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، أنت مني وأنا منك، وليك وليي وولي ولي الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. يا علي، أنا حرب لمن حاربك وسلم لمن سالمك. يا علي، لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها. السؤال: ما معنى أنا منك؟ والسؤال الثاني: وأنت ذو قرنيها، ما المقصود بأنت ذو قرنيها؟
أنت مني وأنا منك موجود في صحيح البخاري، وأنت ذو قرنيها أيضا مروي بإسناد صحيح من طرق المخالفين. هذا مما جمعه ابن عساكر في الكتاب الذي تحدثنا عنه. نعم. طيب، أما أنت مني وأنا منك فقد تكلمنا عن معناه مرارا، قلنا إن هذا التعبير لا كلمة من فيه لا يراد بها التبعيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس جزءا من علي، وعلي عليه السلام ليس جزءا من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كلمة من هنا بيانية، أي إننا حقيقة واحدة. وإذا كان المقصود إننا حقيقة واحدة فيكون قوله صلى الله عليه وآله، يعني كلمة من في قوله صلى الله عليه وآله أنت مني وأنا منك، مثل قولك لبائع الفاكهة وقد أخذت حبة من العنب تقول له أريد كيلوا من هذا العنب، لا تريد جزءا من هذه الحبة، لأن هذه الحبة لا تصير كيلوا، فأنت تريد يعني من جنس هذه الحبة. إذن أنت مني يعني أنت من سنخي ومن حقيقتي، وأنا منك يعني أنا من سنخك ومن حقيقتك. طيب، إذا كانت من بيانية والمقصود أنهما من حقيقة واحدة، فيجب أن ننظر في حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله. نبدأ كما يبدأ المنطقيون، يعرفون الإنسان بأنه حي مفكر، هم يقولون شيء آخر، يقصدون حي مفكر. الإنسان حي كائن، درستم في الكيمياء كائن، نحافظ عليه، كائن حي مفكر. نبدأ بأسلوب المناطق، يعني نبدأ بالمفاهيم العامة ثم بعد ذلك نأخذ في تضييق هذه الدائرة شيئا فشيئا. حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنا بشر مثلكم. هل يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنا وأنت كلانا بشر، يقصد هذا المعنى؟ هذا ليس خاصا بعليا، حتى أبو جهل من البشر، فرعون من البشر، هذا واحد. اثنان، ليس فيه مزية. ثلاثة، ليس أمرا خفيا. ورسول الله صلى الله عليه وآله أوتي جوامع الكلم، يقول كلاما لا فائدة فيه، إذن لا يقصد هذا المعنى، يقصد حقيقة أضيق. نضيق، أنا وأنت من العرب، هذه الكلام والكلام. أنا وأنت من أهل مكة، الكلام والكلام. أنا وأنت من قريش، أنا وأنت من بني هاشم. هنا يوجد مزية، بنو هاشم ليسوا كغيرهم، ولكن هذا ليس أمرا خفيا. يعني أنا كنت أجهل أني وإياك من بني هاشم وعلمتني، أو السامعون يجهلون أننا من بني هاشم، لا يجهلون. أنا وأنت من بني عبد المطلب، أيضا ليس أمرا خفيا. إذن لابد أن يكون المقصود أنا وأنت من حقيقة واحدة، هي حقيقة تخفى على الناس. ما هي الحقيقة التي تخفى على الناس؟ الوجود النوري له صلى الله عليه وآله. أنا وأنت من تلك الحقيقة، أنت مني وأنا منك. طيب، قد تقول إن كلمة أنا وأنت مني أفادت هذا المعنى، لأن المقصود أنت من حقيقتي، فلماذا يقول وأنا منك؟ لا حاجة لها. الجواب للتوكيد، لبيان كمال المجانسة بينهما، هذا معنى أنت مني وأنا منك. ومثل هذا البيان يأتي في حسين مني وأنا من حسين، والجهود التي بذلها العلماء في أنه الإمام الحسين من رسول الله فهمناها، فكيف نفهم أن رسول الله من الحسين؟ هذا إتعاب للنفس. أنتم حتى حسين من رسول الله لا نوافقكم على تفسيركم لها، من ليست للتبعيض، لا هنا ولا هناك، من لبيان كمال المسانخة بينهما.
ويصبح حديث أنت مني وأنا منك مثل سائر الناس من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة. طيب، وأما أن تذوق ذو قرنين أتكلم فيه إن شاء الله لاحقا، هذا حديث صحيح عند غيرنا كان يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. وأنتم